ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 22 مارس عام 2025. برنامجنا بيشتمل على عدد من الفقرات المتنوعه، بينها نشره الاخبار واليكم عناوينها. القوات المسلحه السودانيه تعلن سيطرتها على القصر الجمهوري في الخرطوم وعدد من المباني وسط الخرطوم. الفرقة السادسة مشاة تقول إنها استعادت السيطرة على مدينة المالحة بولاية شمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع عليها يوم الخميس. قوات الدعم السريع تستهدف القصر الجمهوري بمسيرات بعد ساعات من السيطرة عليه بواسطة الجيش ومقتل ضابط وعدد من الجنود. مقتل 3 صحفيين من فريق تلفزيون السودان وإصابة آخر، ونجاة 5 في غارة نفذها مسيرة على القصر الجمهوري. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على القصر الجمهوري في الخرطوم صباح الجمعة وعدد من المباني في محيط القصر الجمهوري في معركة دارت بينها وقوات الدعم السريع. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبدالله في تصريحات صحفية إن القوات المسلحة في ملحمة وصفها بالبطولية توجت نجاحات في محاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق من وصفهم بميليشيات قوات الدعم السريع في مناطق بوسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري ومباني الوزارات. وأوضح نبيل عبدالله أن القوات المسلحة استطاعت تدمير معدات العدو تدميرا كاملا، واستولت العدد كبير من الأسلحة والمعدات في المناطق التي استولت عليها، مؤكدا مضي القوات المسلحة في كافة محاور القتال حتى تحرير كافة الأراضي من الميليشيات وأعوانها بحسب تعبيره. وأضاف الناطق الرسمي نبيل عبدالله في هذا الخصوص:
بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعة 21 مارس 2025، شعبنا الأبي الصامت في ملحمة بطولية خالدة توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذ ميليشيا الدقلو الإرهابية بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري، رمز سيادة وعزة وكرامة الشعب السوداني ومباني الوزارات.
من جهته قال الطيب الزين رئيس تجمع كردفان للعدالة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع انسحبت من القصر الجمهوري لتقديرات عسكرية، وأوضح إن الجيش تحصل على عتاد حربي كبير ضمنها مسيرات استهدفت بها محيط القصر الجمهوري، وأن الدعم السريع انسحبت تكتيكيا إلى مواقع أخرى ويمكنها العودة مرة أخرى إلى القصر الجمهوري. وأضاف الطيب الزين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فيما يجري الآن من مجريات فيما يتعلق بالقصر الجمهوري، نعم حصل انسحاب من جانب قوات الدعم السريع من القصر الجمهوري، لكن هذا ضمن تكتيك فرضته الظروف العسكرية، باعتبار أنه الطرف الآخر هم الميليشيا الإرهابية بغيرة البرهان.
من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع عن تدمير طائرة من طراز سوخوي 24 بمطار وادي سيدنا العسكري يوم الخميس. وقال الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع في حسابه على منصة إكس تويتر سابقا إن القوات الخاصة بالدعم السريع تمكنت يوم الخميس من تحقيق إنجاز عسكري نوعي بتدمير طائرة عسكرية من طراز سوخوي 24 تتبع لمن وصفهم بجيش الحركة الإسلامية، وذلك بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بأم درمان. ولم يتسنى لراديو دبنجا تأكيد الخبر من جانب القوات المسلحة. قتل 3 صحفيين وأصيب 4 ونجاة 5 من فريق تلفزيون السودان في غارة جوية بمسيرة استهدفت القصر الجمهوري، وذلك أثناء تغطيتهم لأحداث القصر الجمهوري عقب سيطرة الجيش عليه صباح الجمعة. وأفادت مصادر متطابقة مقتل كل من الأستاذ فاروق الزهر والمصور مجدي وسايق عربة وإصابة إبراهيم مضوي ونجاة المذيع طه البشير حسين من تلفزيون السودان، هذا إلى جانب مقتل النقيب عماد من الإعلام العسكري وإصابة عدد من أفراد الجيش. وفي جنوب كردفان قتل المواطن عبد الباقي العالم عبد الرحمن داخل منزله في قرية طيبة بمحلية القوز على يد عناصر مسلحة تابعة لقوات الدعم السري. وأفاد شهود راديو دبنجا أن الضحية قتل على يد مسلحين يعتقد أنهم يتبعون لقوات الدعم السري التي تسيطر على المحلية. وأوضحوا أن الحادث وقع بعد يوم واحد من تشييد جسامين اثنان من التجار قتلا بعد نهب بضائعهم بواسطة مسلحين. تضاربت الأنباء المتواترة حول المعارك التي دارت في مدينة المالحة بولاية شمال دارفور بين الجيش وقوات الدعم السري يوم الخميس، حيث أعلنت الفرقة السادسة مشاب الفاشر بولاية شمال دارفور في نشرتها اليوم الخميس عن تمكن قوى من الجيش والمشتركة والمستنفرين من صد هجوم عنيف شنته قوات الدعم السري على مدينة المالحة ظهر الخميس. وقالت الناطقة باسم الفرقة السادسة مشاء آسيا القبلة في النشرة أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 93 عنصرا من قوات الدعم السري، بينهم العقيد عيسى الحافظ فرح وقائد المحور الغربي والمقدم جمعة أحمد بريما والرائد حافظ جمعة أحمد، بالإضافة إلى إصابة 77 عنصرا آخرين من بينهم قائد المحور الجنوبي الشرقي. كما تمكنت القوات المسلحة من تدمير 4 عربات قتالية بينها عربة مصفحة. وأكدت الفرقة السادسة مشاة أن مدينة المالحة باتت تحت السيطرة الكاملة للقوات المسلحة بعد إفشال محاولة قوات الدعم السري لاستعادة المحور الغربي. وأضافت آسيا القبلة في هذا الخصوص:
الوضع الآن بمدينة المالحة بالكامل تحت سيطرة قواتنا بعد أن أحبطت محاولة الميليشيا لاستعادة السيطرة على المحور الغربي.
وفي ذات السياق أعلنت الفرقة السادسة مشاب الفاشر في نشرتها الخميس عن تدمير 3 سيارات محملة بالأسلحة والزخائر والمسيرات وتدمير رتلا لقوات الدعم السري غرب منطقة كدويا كان متجها نحو الفاشر، ما أسفر عن مقتل قائد الحراسات خالد الماهري، وذلك خلال هجوم دقيق نفذته القوات الجوية. وقالت الناطقة باسم الفرقة السادسة إن قوات الدعم السري واصلت في قصفها لمدينة الفاشر يوم الخميس، ما أدى إلى وفاة 6 مدنيين وإصابة 4 آخرين تم إسعافهم إلى المستشفى. وفي المقابل بس جنود يتبعون لقوات الدعم السري مقطع فيديو من أمام مبنى محلية المالحة، قالوا إنهم استطاعوا السيطرة على المدينة يوم الخميس والاستيلاء على عدد كبير من السيارات والأسلحة وتدمير البعض منها وأسر عدد من الجنود. من جهته نفى الناشط السياسي ورئيس تجمع كردفان للعدالة الطيب الزين استعادة الجيش لمدينة المالحة، وقال لراديو دبنج أن قوات الدعم السري لا تزال تسيطر على مدينة المالحة وتتقدم نحو شمال السودان. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
طبعا الفلول بحكم أنهم يعني برعوا في الأكاذيب حاولوا أن يغطوا على هذا بيدعى أنهم انتصروا، وهذا طبعا لا يمكن لأنه هذه المناطق مناطق مفتوحة وبالتالي من الصعب أنهم يكون عندهم فيها وجود.
دانت لجنة أمن ولاية الخرطوم القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السري على المواقع المأهولة بالسكان، ووجهت المواطنين بعدم التجمع والالتزام بالصلاة داخل المساجد. وقالت وكالة سونا للأنباء إن لجنة أمن ولاية الخرطوم برئاسة الأستاذ أحمد عثمان أدانت خلال اجتماع اللجنة يوم الخميس استهداف الميليشيا للمواطنين داخل الأحياء السكنية والتي راح ضحيتها العشرات. ووجهت لجنة الأمن خلال اجتماعها بإيقاف التجمعات الجماهيرية والصلاة داخل المساجد وإيقاف الإفطارات الجماعية حفاظا على أرواح المواطنين. دعت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات كافة الأطراف السودانية المتحاربة للعودة إلى الحوار وإيقاف الاقتتال الذي سيؤدي إلى تشظي البلاد. وقال بيان للمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات يوم الجمعة إنها تنظر بقلق شديد للأوضاع الإنسانية المتردية الناتجة جراء الحرب الدائرة وتفشي خطاب الكراهية. وأشار البيان إلى خطورة الأوضاع بالبلاد ومآلاتها محذرا من أن تطول أمد الحرب التي قالت إنها لن تنتهي باستعادة مدن ومناطق أو إعادة الاستيلاء عليها، إضافة إلى تحول خطاب الكراهية الناتجة عن الحرب إلى خطاب كراهية الكل ضد الكل وحرب الكل ضد الكل. وذكر البيان عن نية المجموعة توفير منصة مفتوحة للتداول المفتوح لكافة القضايا والمشكلات في إطار احترام كافة الآراء. الجدير بالذكر أن المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات مؤسسة حقوقية تتكون من عدة منظمات وشبكات وحملات مناصرة تعمل في مجالات حماية حقوق الإنسان وقضايا الحريات وتعزيز ممارسة الديمقراطية. يعاني اللاجئون السودانيين في مخيم جبل بشرق تشاد من أزمة حادة في مياه الشرب، وذلك جراء عطل أصاب محطة المياه التي تزود المخيم منذ فبراير الماضي. وقال لاجئون لراديو دبنجا بالمخيم أن أزمة المياه بدأت منذ منتصف فبراير الماضي عقب تعطل المولدات الخاصة بالمحطة التي تزود المخيم بالمياه، وأوضحوا أن الأزمة تفاقمت مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة مع دخول شهر رمضان المعظم، مشيرين إلى عدم وجود أي جهود لحل المشكلة، وأشاروا إلى أن النساء والأطفال يخرجون لمسافات بعيدة خارج المخيم بحثاً عن مياه الشرب، وناشدوا المنظمات الإنسانية عبر راديو دبنجا بالتدخل العاجل. من جهة تانية، نظم اللاجئون السودانيون بمخيم جبل بشرق تشاد يوم الخميس ورشة عمل لبحث سبل توفير الحماية للأطفال المنفصلين عن أسرهم بالمخيم، والبالغ عددهم أكثر من 100 طفل. وقال لاجئون لراديو دبنجا أن الورشة حضرها ممثلين من مخيمات ولاية سلا الأربعة، وهي مخيمات جبل وقوس أمير وكرفي وزبود الجديد، إضافة إلى ممثلين من منظمات إنسانية بالمعسكرات. وأوضح أن أبرز التحديات تتمثل في التمويل الذي تسبب في التوقف للعديد من البرامج والخدمات الصحية والتعليمية. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت السلطات في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان تعديل أسعار الخبز وبعض السلع الضرورية في الأسواق. وأفاد مواطنون في الأبيض راديو دبنجا أن الخبز في السابق يباع 5 قطعة ب1000 جنيه، بينما يتراوح الآن بعد القرار ما بين 7 إلى 6 ب1000 جنيه مع اختلاف الأوزان. كما أشاروا لانخفاض سعر كيلو السكر من 3000 إلى 2600 جنيه، إضافة لارتفاع في أسعار بعض السلع الضرورية مثل الزيت الذي بلغ سعر الرطل 3000 جنيه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها سنتناول إن شاء الله مع الأستاذ عثمان صالح المحامي الانتهاكات الواقعة على المدنيين والأعيان المدنية من قبل طرفي الحرب الدائرة، وذلك بالتركيز على القصف الجوي والمدفعي على تجمعات المدنيين والأعيان المدنية. كما سيتحدث الأستاذ عثمان صالح حول تكييف هذا الفعل باعتباره جريمة في منظور القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية من جانب، ومن جانب آخر تكييف هذا الفعل وفق قانون روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. مستمعينا الكرام، في البداية سألنا الأستاذ عثمان صالح ليوضح لنا أو يعرف لنا ما هو المقصود بالقصف العشوائي على المدنيين والأعيان المدنية.
مرحب بإذاعة دبنجا، ومرحب بمستمعينكم، ورمضان كريم، تصوم وتفطر على خير. بالنسبة للانتهاكات الواقعة على المدنيين والأعيان المدنية منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023 وحتى الآن، فهي انتهاكات عديدة وكثيرة ومتنوعة، من القتل والتعذيب والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، النزوح القسري، السرقة والنهب والإعدام خارج نطاق القانون، تدمير البنية التحتية، يعني كثير من الانتهاكات ومن طرفي الحرب وقعت في حق المدنيين وفي حق الأعيان المدنية. الحديث عن الانتهاكات بيختلف من انتهاك لآخر ومن جريمة لتانية. إذا تناولنا موضوع القصف العشوائي، قصف المدنيين أو القصف العشوائي، اللي هو بنقصد به القصف المتعمد من قبل طرف من أطراف الحرب أو من قبل طرفي الحرب، القصف المتعمد أو القصف العشوائي، ودائما بكون باستخدام الأسلحة الثقيلة مثل المدافع وبالطيران الحربي، وبكون مستهدف القصف المتعمد أو العشوائي، بكون مستهدف أماكن المأهولة بالسكان والأماكن اللي بتواجد فيها الأعيان المدنية بكثافة، ونتيجتها بتكون عدد من القتلى وعدد من تدمير المنشآت أو الأعيان المدنية. إذا أخذنا كمثال مدينة الفاشر ومدينة الأبيض، المدينتين ديل يتعرضوا لمسألة بتاعت حصار لفترة طويلة جدا من قبل قوات الدعم السريع، بتحاصر المدينة من الخارج، بيكون داخل المدينة موجودة القوات المسلحة والمدنيين والأعيان المدنية كلها، سواء كانت مستشفيات أو مدارس أو دور بتاعت عبادة، مساجد، كنائس وأسواق ومتاجر، دي كلها بتكون داخل المدينة، والسكان المدنيين بيكونوا داخل المدينة، الجيش أو القوات المسلحة بتكون داخل المدينة حتى مع القوات المتحالفة معها، وقوات الدعم السريع بتكون محاصرة المدينة، ده سواء كان في الفاشر أو مدينة الأبيض. شهدنا في الفترة السابقة كيف إنه المدن دي اتعرضت لمسألة القصف المتواصل من قبل قوات الدعم السريع، وتقصف داخل المدينة، قصف متعمد وقصف عشوائي، هي متعمد إنها هي عايزة تقصف داخل المدينة، سواء كان المقار العسكرية أو بتستهدف المدنيين في أنفسهم، وناحية تانية احتمال تكون قاصدة المقار العسكرية، لكن عدم دقة التصويب والعشوائية في الضرب بتؤدي إنه تضرب المدنيين. في الحالتين، في حالة إنه قصف داخل المدينة سواء كان قاصدة أو ما قاصدة، إنه بكون في عدد من القتلى المدنيين وتحصرت كثير من الأسماء، وللأسف غالبيتهم بكونوا من الأطفال ومن النساء وحتى من الرجال، وما قاعدين من الحصر القاعد يتم إنه بيكون في من الطرف اللي هو مستهدفهم أساسا، من الطرف اللي هو طرف معاه في القتال أو في الحرب، لكن دائما الناس بتشوف المسألة بتاعت أسماء المدنيين منشورة لأي عملية بتاعت قصف من طرف من الأطراف. بنفس القدر القوات المسلحة عشان تفك الحصار عن نفسها بتستخدم سلاح الطيران، وبتوجه ضربات على أساس إنه تبعد القوات المحاصرة المدن دي، تبعدها من المدينة. فكثير من القصف بيقع على المدنيين، بيقع على الأعيان المدنية، سواء كان في المدن أو في القرى القريبة من المدن اللي بيلجأ لها قوات الدعم السريع. فشوفنا في مبادر وشوفنا في مناطق كثيرة كيف إنه الطيران بتاع الجيش استهدف مدنيين واستهدف أعيان مدنية، وكانت الخسائر وسط المدنيين والأعيان المدنية كبيرة جدا. ده اتخذنا ديل كمثال، لكن كل مدن السودان تعرضت لنفس المسائل دي، سواء كان قصف من خارج المدينة أو القرية للداخل، أو قصف من الطيران على أساس إنه يستهدف قوات الدعم السريع وبتتم إصابة المدنيين والأعيان المدنية.
استمعنا الكلام، فاصل ونواصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج في الميزان، ونحن نتحدث حول الانتهاكات الواقعة على المدنيين والأعيان المدنية بفعل القصف المدفعي والجوي الأشواعي من قبل طرفي الحرب. وفي الفقرة القادمة سألنا الأستاذ عثمان صالح حول التكييف القانوني لهذا الفعل المتمثل في القصف الأشواعي على المدنيين والأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني، وكذلك في المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
القصف العشوائي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية مسألة دي محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة صادرة سنة 1949، وخاصة المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة اللي حظرت تماما مسألة الاحتداء على الحياة وعلى المدنيين وحظرة الاحتداء على السلامة البدنية وحظرة القتل بجميع أنواعه وحظرة التعذيب وأي فعل من الأفعال بتوقع ضرر على المدنيين. المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقية جنيف الأربعة حرمته. بعد جاءت البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف والصادر سنة 1977 جاء وضع تفصيل لمسألة ما هو محظور أثناء العمليات الحربية وحظر الهجمات ضد المدنيين بصفتهم هذه، إنه دي المدنيين بصفتهم دي أنت ما من حقك أنك تهاجمهم. والبروتوكول الأول برضو حظر الهجوم على الأعيان المدنية سواء كان مستشفيات أو مدارس أو أماكن عبادة أو أسواق أو غيرها. والبروتوكول الأول حظر القصف العشوائي بكون الهدف الأساسي له إنه ينشر الرعب بين المدنيين، ودائما نتائجه بتكون قتل وإصابات وتدمير وغيره، لكنه بكون عايز ينشر الرعب بين المدنيين وبكون عنده أهداف. كثير من الأحيان بكون عايز مسألة بتاعت نزوح قصري، بكون عنده هدف إنه المواطنين يطلعوا من المدينة المحددة أو من القرية الفلانية، فبقوم في قصف عشوائي فبتكون نتيجته إنه يكون في نزوح قصري. أيضا البروتوكول ده حظر الهجمات اللي بتكون في شكل أعمال انتقامية، أي واحدة من القوات تخسر معركة أو في تقدم للقوات الأخرى فكعمل انتقامي بقوم بقصف المناطق بتاعة المدنيين. وأيضا يعني ممكن في مناسبات مثلا في عيد القوات المسلحة، شفنا كيف إن قوات الدعم السريع في اليوم ده بالتحديد قصفت مدينة الأبيض، وفي مدينة الأبيض قصفت مدرسة ثانوية بتاعت بنات، وكانت النتيجة صادمة جدا بالنسبة لسكان الأبيض. عدد من الطالبات توفت وتوفن، وعدد من الطالبات جرحى، والما أصيبوا بجروح كانت المسألة النفسية، الصدمات النفسية اللي واجهت الطالبات كانت مسألة صعبة جدا. وحسب علمنا حتى الآن في بعض الطالبات بتعالج من الآثار بتاع الهجوم. وأيضا شفنا في مناسبة المناسب في 17 رمضان، وكيف إنه قوات الدعم السريع تدعي إنه ده يوم تأسيس قوات الدعم السريع، وكان استهدفت مدينة الأبيض من الساعة 7 صباحا، واستمر القصف طوال نهار اليوم ضد المدنيين. يعني القصف ده ما كان مقصود به القيادة العامة، ولا كان مقصود به القوات المسلحة ولا الفرقة الخامسة مشاة، لأنه القصف استهدف شرق المدينة، قرب المدينة، وسط المدينة، جنوب المدينة، كل الاتجاهات كان مستهدفه، وبالتالي هو كان بيستهدف المدنيين داخل المدينة، بيستهدف الأعيان المدنية، وما كان بيستهدف الطرف الثاني المخش معه في مسألة حرب أو معارك عسكرية. برضو من ضمن الحاجات المحظورة بموجب البروتوكول ده إنه واحد من الأطراف يستخدم أي وسيلة أو طريقة على أساس إنه يتعامل مع أهداف عسكرية متفرقة، مثلا داخل المدينة عندك أهداف عسكرية تستهدف الفرقة الخامسة مشاة، دار تستهدف مكاتب جهاز الأمن أو قوات الشرطة، أنت بتستخدم وسيلة على أساس إنه تضرب كل الاتجاهات دي كأنهم هدف عسكري واحد، وده خطأ، لأنه الأهداف دي أي هدف في منطقة بعيدة من الأخرى، فما ممكن تستخدمها كهدف عسكري واحد وتبدأ تضرب على أساس إنه إذا أصيبت إذا ما أصيبت حصيب مدنيين. فده بكون هنا في خطأ في مسألة إنك تعتبر كل الأهداف العسكرية هدف واحد وتبدأ في القصف من الخارج على أساس إنه تحقق الأهداف العسكرية بتاعتك، لأنه بالتأكيد في خسائر مدنية حتنتج من القصف بتاعك. برضو أي هجمات، أي هجمات أنت بتقوم بها على أنه تستهدف هدف عسكري، إذا كان من المحتمل أنه يكون في خسائر عرضية ضد المدنيين أو ضد الأعيان المدنية، فهنا عليك تعرف أنه الخسائر دي هل هي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت عايز تحققها ولا أقل. كل ما كانت الخسائر المدنية أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت عايز تحققها، هدفك بيكون ما مشروع، ويعتبر الهجوم ده بيعتبر هجوم محظور بموجب القانون الدولي.
فاصل ونواصل في برنامجنا مستمعنا الكرام.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. وفي نهاية حلقتنا سألنا الأستاذ عثمان صالح ماذا قال قانون روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الفعل المتمثل في القصف الجوي والمدفع العشوائي على المدنيين والأعيان المدنية الذي أصبح سيمة من سمات الحرب الدائرة.
طيب، جاء بعد كده ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية 98 وتكلم عن المسائل اللي واعتبرها جرائم من جرائم الحرب. القصف العشوائي والقصف المتعمد يعتبر جريمة من جرائم الحرب وموجب المادة 8 من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وأي واحد من الأطراف بتعمد يرتكب مثل هذه الهجمات أو ما بيضع الإحتياطات اللازمة وأفعاله دي استهدفت المدنيين أو الأعيان المدنية، بيكون عرض نفسه للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب جريمة الحرب في المادة 8 والفقرة جيم اللي بتتكلم عن مسألة استعمال العنف ضد الحياة أو الأشخاص وخاصة القتل بجميع أشكاله، دي بتعتبر جريمة من جرائم الحرب. وفقرة هاء البند 1 تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون في أعمال حربية، دي جريمة من جرائم الحرب. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والوحدات الطبية ووسائل النقل والمساكن وغيره، تعتبر جريمة من جرائم الحرب. وأيضا تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو الآثار التاريخية والمستشفيات والمساكن، دي كلها تعتبر جريمة من جرائم الحرب، بتعرض من يرتكبها للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. برضو أنه بأي بلدة أو مكان حتى وإن كان تم الاستيلاء عليه عنوة، إذا استوليت على أي منطقة، على قرية، على مدينة عنوة، لا يحق لك أنك تقوم بأي عمل من أعمال العنف والسلب والنهب والترويع. إذا ارتكبت جريمة تكون عرضت نفسك لمسألة المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية. فدي الهجمات العشوائية اللي بتكون من أطراف الحرب ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية، وده الإطار القانوني بتاعه سواء كان في اتفاقات جنيف الأربعة والبروتوكول الملحق بالاتفاقيات أو بميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.